أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. آية قرآنية رائعة تبهج القلب. كل مؤمن عندما يسمع هذه الآية المباركة ثم يصلي على رسول الله وأهل بيته ينشرح صدره. ورغم أننا سمعنا هذه الآية المباركة كثيرا، بل استمعنا إليها كثيرا، إلا أنه لا زالت في هذه الآية المباركة نقاط غامضة عند كثير من المؤمنين. لا بأس أن نشير إلى بعضها. وقبل ذلك، من المناسب أن نذكر بعض الآثار للصلوات في العوالم الأربعة: الدنيا، البرزخ، القيامة، الجنة. أولا، آثار الصلوات في الدنيا. هذه الآثار ليست خاصة بهذه الأمة، بأمة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل آثار الصلوات الدنيوية كانت في الأمم السالفة أيضا. وهذا المعنى يستفاد من العديد من الروايات، بل من الكثير من الروايات، بل من المتواتر تواترا إجماليا من الروايات، تتحدث عن آثار الصلوات في الأمم السابقة، في الأمم السالفة. من جملة تلك الأحاديث الكثيرة في هذا المجال ما ورد عن الإمام أبي الحسن الثالث علي بن محمد الهادي صلوات الله عليهم، قال: إنما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا لكثرة صلاته على محمد وأهل بيته. وفي تفسير الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام في تفسير قوله تعالى: يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، هناك حديث طويل، حديث مفصل، خلاصته أن بني إسرائيل شكوا إلى موسى أمورا ثلاثة: أولا، أن فرعون كان يستعمل رجالهم ويأمرهم أن يبنوا له الأبنية المرتفعة ويحملهم الأثقال، وخوفا من فرارهم كان يقيد أرجلهم بالقيود. إنسان يصعد إلى أماكن مرتفعة ويحمل أثقالا ورجله مقيدة، رجلاه مقيدتان. كثير منهم كان يسقط من الأعلى فيموت، أو كان يصاب إلى آخر عمره. هذه الشكوى الأولى من بني إسرائيل إلى موسى. الشكوى الثانية أن فرعون وآل فرعون كانوا يذبحون أبناءهم، يقتلون أبناءهم قبل الولادة أو بعد الولادة، وهذا الأمر ما كان ليوم أو يومين أو شهر، وإنما لسنوات طويلة، خلافا لما يتصوره كثير من الناس. هذا الأمر امتد لسنوات طويلة. هذه الشكوى الثانية. الشكوى الثالثة أن آل فرعون كانوا يستخدمون نساءهم، بل يسترقون نساءهم، يعني كانوا يعاملون نساء بني إسرائيل معاملة الإماء، ليست معاملة الخدم وإنما معاملة الإماء. هذه ثلاث شكاوى قدمها بنو إسرائيل إلى موسى، فأمر الله عز وجل موسى أن يخبرهم لكي يستعينوا على هذه المصائب بذكر الصلوات على محمد وأهل بيته. فكان الرجال إذا استصعب عليهم أمر حمل الأثقال يذكرون الصلوات فيخف عليهم. وكانت المرأة الحامل تلد ثم تذهب بولدها إلى الصحراء وتلقي ولدها في الصحراء وتذكر عليه الصلوات 10 مرات، فكان الله عز وجل يقيض ملكا يغذي هذا الطفل ويربيه. يقول الإمام عليه السلام: فما بقي من أطفالهم بعد هذا الأمر أكثر ممن قتل منهم. وكانت البنت إذا رآها شخص من آل فرعون وأراد بها سوءا تذكر الصلوات فيدفع الله عز وجل سوء الفرعوني ببركة الصلوات عن هذه المرأة. آثار الصلوات في الدنيا كانت قبل أمة رسول الله، بل يستفاد من بعض الأحاديث الشريفة أن الآثار الدنيوية للصلاة على رسول الله وأهل بيته، مع قطع النظر عن الآثار التي كانت في عوالم قبل الدنيا، لا نريد أن نتحدث عن تلك العوالم، إنما الآثار الدنيوية للصلوات كانت منذ اليوم الأول الذي خلق الله عز وجل فيه آدم وحواء، في قضية مفصلة لا أريد أن أتعرض لها. فإذن الآثار الدنيوية للصلوات كانت منذ اليوم الأول واستمرت، وهناك أحاديث كثيرة تتحدث عن هذا البعد، وإن لم أقل أن كلنا، لا أقل أقول أن الكثير منا جرب بشخصه الآثار الدنيوية العظيمة لذكر الصلوات، من قضاء الحوائج، من كشف الهموم، من تيسير الأمور، آثارها كثيرة في الدنيا. هذا في الدنيا. ثانيا آثار الصلوات في البرزخ. ثالثا آثار الصلوات في القيامة. رابعا آثار الصلوات في الجنة. أيضا في هذا البعد، في هذه المجالات الثلاث، وردت أحاديث كثيرة تتحدث عن آثار الصلوات في هذه العوالم الثلاث التي ننتظر أن نكون في هذه العوالم، وننتظر أن نتلقى تلك الآثار في هذه العوالم. هناك أحاديث كثيرة، من جملة تلك الأحاديث قبل أن أذكر هذا الحديث الشريف، كلنا نعلم أن من أعظم الأهوال في القبر في عالم البرزخ هي الظلمات. الظلمات وليست الظلمة، الظلمات ليست ظلمة مادية فقط، ظلمة مادية وآثار الظلمة المادية، وظلمة معنوية، بل ظلمات معنوية والآثار الخطيرة الشديدة للظلمات المعنوية. ظلمات في البرزخ في عالم القبر، وكلنا نعلم أن من أهوال يوم القيامة أيضا الظلمات. هذا المعنى ورد في الآيات القرآنية في الأحاديث الشريفة، من أهوال يوم القيامة. وأهوال يوم القيامة كان بإمكانها أن تقضي على حياة الإنسان لولا أن الموت يعدم في القيامة. هذه الأهوال التي من جملتها الظلمات، ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أكثروا الصلاة علي. فإن الصلاة علي نور في القبر، هذا في البرزخ، ونور في الصراط، هذا في عالم القيامة، ونور في الجنة. في حديث آخر بالنسبة إلى القيامة ورد أن أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة على محمد وأهل بيته. في حديث لطيف آخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى في عالم الرؤيا عمه حمزة وابن عمه جعفر، فسألهما وهو أعلم منهما. رب سائل يسأل عن شيء وهو أعلم بذلك الشيء من المسؤول. ما أكثر الأسئلة التي وردت في القرآن الكريم، الله عز وجل يسأل استفهاما حقيقيا العياذ بالله. الله لا يعلم، لماذا يسأل؟ السؤال ليس بالضرورة أن يكون للاستعلام، للاستفهام الحقيقي، وإنما هناك أهداف عديدة وراء الاستفهام. النبي صلى الله عليه وآله في عالم الرؤيا سأل من عمه حمزة وابن عمه جعفر عن أفضل ما وجداه في ذلك العالم، فقال: فديناك بالآباء والأمهات، إن أفضل ما وجدناه ثلاثة أشياء: أولا الصلاة عليك، ثانيا سقي الماء في ذلك الظرف الذي ما كان يحصل الكثير من الناس على الماء وكانوا ربما يموتون عطشا، ثالثا وحب علي بن أبي طالب. آثار الصلوات في هذه العوالم أيضا كثيرة. البعض ذكر جمع أكثر من 100 أثر دنيوي وفي البرزخ وفي القيامة وفي الجنة لذكر الصلوات. آثار الصلوات كثيرة. الآن لنأتي إلى هذه الآية المباركة، آية الصلوات، ونقف عندها وقفات سريعة. أولا إن الله وملائكته يصلون. يصلون فعل مضارع يدل على الاستمرارية، يعني الله عز وجل لا يصلي على رسول الله مرة ومرتين، باستمرار يصلي على رسول الله. الملائكة لا تصلي على رسول الله مرة ومرتين، باستمرار على مر التاريخ تصلي على رسول الله. كم هو عدد الملائكة؟ بالمليارات؟ لا، عدد الملائكة لا يحصيه إلا الله عز وجل والراسخون في العلم. عدد الملائكة أكثر من عدد ذرات التراب، أكثر من عدد قطرات البحار. ورد في الأحاديث أن أكثر ما خلق الله عز وجل ليست القطرات، ليست ذرات التراب، أكثر ما خلق الله الملائكة، أكثر ما خلق الله. ملأ الله عز وجل بها السماوات والأرضين، وكل الملائكة معصومون وكلهم قديسون. الملائكة بهذا العدد الضخم، بهذه الطهارة، بهذه القدسية تصلي على رسول الله. رسول الله يحتاج إلى صلواتنا مع صلوات الملائكة؟ ما هي قيمة صلواتنا أمام صلوات الملائكة؟ من هم الملائكة؟ الله عز وجل يصلي على رسول الله مع صلاة الله عز وجل على رسول الله النبي صلى الله عليه وآله بحاجة إلى صلواتنا؟ لا أبدا. فإذا لماذا الأمر من الله عز وجل؟ الله عز وجل أمر أن نصلي على رسول الله، لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا، صلوا أمر. لماذا هذا الأمر؟ الجواب لكي ننتفع نحن على رسول الله، لا لكي ينتفع رسول الله على حسابنا. رسول الله صلى الله عليه وآله كان رحمة للعالمين، كل ما في رسول الله فهو رحمة علينا وعلى الناس. من جملة رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله، من جملة بركات رسول الله، أن نحصل على هذه الآثار العظيمة ببركة الصلاة عليه وعلى آله. لا أقول أن صلاتنا لا يصل أثرها لرسول الله، لا، الله عز وجل يرفع مقام رسول الله كلما صلى المؤمنون على رسول الله. ولكن الأثر يعود إلينا أيضا، هذا أولا. النقطة الثانية في هذه الآية المباركة، ورد في الحديث القدسي عن الله عز وجل يخاطب الملائكة قائلا: يا ملائكتي إذا أنتم صليتم على حبيبي محمد. فقد سبحتموني وقدستموني وهللتموني. هذا المعنى ورد في روايات أخرى أن الصلوات تعدل الأذكار العديدة، بل تعدل أهم وسادات الأذكار. سادات الأذكار أربعة، هذه الأذكار التي نذكرها في الركعة الثالثة، في قراءة الركعة الثالثة والرابعة: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. هذه الأذكار سادات الأذكار. في الروايات الشريفة أن الصلوات على رسول الله وأهل بيته مرة واحدة مثل هذه الأربعة مجتمعة. هذه الروايات الشريفة إلى ماذا تشير؟ كثير من الناس، بل حتى بعض المحققين، ذكروا أن هذه الروايات تبين أن الصلوات ثوابها بمقدار ثواب تلك الأربعة. لا، هذا المعنى ظاهر غير تام. حصر الرواية الشريفة في الثواب ظاهر غير تام. الرواية لا تقول أن ثواب الصلوات بمقدار ثواب تلك الأذكار، سادات الأذكار. الرواية تقول أن الصلوات مرة مثل، هذا التعبير ورد في الرواية الشريفة، مثل تلك الأذكار. هذه الرواية التي ذكرتها أيضا تشير إلى هذا المعنى، يعني كل آثار تلك الأذكار، ليس فقط الثواب، كل آثار تلك الأذكار جمعها الله سبحانه وتعالى في الصلوات. لاحظوا هذه الرواية التي قرأتها: يا ملائكتي إذا أنتم صليتم على حبيبي محمد. فقد سبحتموني. الله عز وجل لا يقول فأثيبكم ثواب التسبيح، يقول فقد سبحتموني وقدستموني وهللتموني، يعني كل آثار التسبيح، كل آثار التهليل، كل آثار التقديس، كل آثار التكبير، كل آثار التحميد، كل هذه الآثار حسب هذه الروايات العديدة الله عز وجل جمعها في الصلوات. يعني ماذا؟ لاحظوا، الأمور المادية لها آثار طبيعية مادية مختلفة عن بعضها. أكل التفاح له لذة معينة، أكل البرتقال له لذة ثانية غير لذة أكل التفاح، كلاهما يؤثران في نفس الإنسان لذة، يوجدان لذة في نفس الإنسان، ولكن لذة واحدة لا، مختلفة. هكذا في الأمور المعنوية، الأمور المعنوية لها آثار مختلفة. إذا قال الإنسان سبحان الله، هذا القول له أثر معين في الدنيا أو آثار معينة في الدنيا وفي العوالم الأخرى، ولكن هذه الآثار تختلف عما إذا قال الإنسان الله أكبر. الله أكبر لها، هذا الذكر له آثار مختلفة عن آثار التسبيح، مختلفة عن آثار التحميد، ولكن الله سبحانه وتعالى جمع كل هذه الآثار لهذه الأذكار العديدة، لسادات الأذكار جمعها الآثار الدنيوية والآثار المرتبطة بالعوالم الأخرى، جمعها في ذكر الصلوات. ليس فقط الأمر، يعني الأمر لا يقتصر على الثواب فقط في الآخرة، وإنما جميع الآثار. سبحان الله له آثار في الدنيا، الإنسان يقول الله أكبر له آثار في الدنيا، هذه الآثار أيضا تكون للصلوات. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة في هذه الآية المباركة، وسلموا تسليما. ما هو المقصود من هذه العبارة؟ البعض فسر هذه الكلمة بالسلام على رسول الله، ظاهرا هذا التفسير غير تام. الآية لا تتحدث عن السلام على رسول الله، وإنما تتحدث عن تسليم الأمر لرسول الله صلى الله عليه وآله. الإنسان يسلم الأمر لرسول الله، يكون تابعا حقيقيا لرسول الله، كتسليم العبد أمره لمولاه. لماذا نقول أن الآية تتحدث عن التسليم لا عن السلام؟ وسلموا تسليما ليس المقصود منه السلام على رسول الله. لماذا؟ لجهات. أولا، إذا كان المقصود من التسليم السلام على رسول الله، ربما كان من المناسب أن يذكر ذلك بالنسبة إلى الله عز وجل والملائكة. الله عز وجل يسلم على رسول الله أم لا؟ نعم. الملائكة تسلم على رسول الله؟ نعم. ولكن هذه الآية تتحدث عن صلاة الله والملائكة، ثم تأمر المؤمنين بالصلاة والتسليم. لماذا التسليم خصه الله عز وجل في هذه الآية أمرا للمؤمنين فقط؟ يعني الله عز وجل ما قال إن الله وملائكته يصلون ويسلمون على النبي، مع أنه لو كان المقصود من سلم وتسليما السلام على رسول الله، ربما كان من المناسب أن يذكر أن الله يصلي ويسلم، يتبين أن الكلمة وسلم وتسليما يعني سلموا أمركم لرسول الله، وهذا خاص بالمؤمنين. الله عز وجل لا يسلم أمره لرسول الله، بل العكس، رسول الله هو مسلم أمره إلى الله عز وجل، رسول الله هو المسلم الحقيقي لله عز وجل. ولذا جاءت هذه الكلمة وهذا المعنى بالنسبة للمؤمنين فقط، أمرا للمؤمنين. هذا أولا. ثانيا، البعض يقول اللهم صل وسلم، هذه الطريقة ما وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما سئل النبي صلى الله عليه وآله عن كيفية الصلاة ما قال قولوا اللهم صل وسلم، وإنما قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. فمقتضى اتباع رسول الله أن نقتصر على الطريقة التي بينها رسول الله. ثالثا، طريقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في الصلاة على رسول الله وعلى أهل البيت، نرى هذه الطريقة خالية عن السلام. لاحظوا ما أكثر ذكر الصلوات الذي ورد في الروايات الشريفة في الأدعية الكثيرة في الصحيفة السجادية بالعشرات، ربما أقول بالمئات ذكر الصلوات. لا نجد في هذه الموارد كلها أن يقول مثلا أحدهم اللهم صل وسلم، لا، السلام ما جاء هنا على لسان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. رابعا، من الذي يعلم تفسير القرآن؟ من الذي يعلم تفسير القرآن غير أهل البيت؟ أحد يعلم؟ لا. أهل البيت عليهم السلام، إذا راجعنا تفاسير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذه الآية المباركة نرى أنهم فسروا وسلموا تسليما، أي التسليم بالولاية، يعني بولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وبولاية من نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله. ما فسروا وسلموا تسليما بالسلام على رسول الله. نظرا إلى أن هذا المعنى ورد في آية أخرى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ما هو معنى يسلم تسليما؟ هنا المعنى واضح، أي يسلمون أمرهم إلى رسول الله. فالظاهر أن المقصود من وسلم تسليما ليس السلام، وإنما التسليم، على التسليم لرسول الله، تسليم الأمر لرسول الله. وأظن أن هذه الكلمة صلى الله عليه وآله وسلم، كلمة وسلم أظنها جاءت من العامة، حذفوا كلمة وآله فأبدلوها بكلمة ثانية وسلم. وإلا ربما الأصح أن يقول الإنسان صلى الله عليه وآله، يكتفي بهذا المقدار. لا شك أن السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله مأمور به، بل أحيانا يكون واجبا وجوبا شرعيا. السلام على رسول الله شيء عظيم، ولكن السلام يكون في موضعه والصلوات تكون في موضعها. نسلم على رسول الله هذا شيء واضح. بعض الطوائف تعتبر السلام، وهذا حقيقة مضحك، مضحك مبكي، تعتبر السلام على رسول الله محرما. البعض يبالغ في هذا الأمر فيعتبر السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله شركا. للأسف، للأسف حقيقة هذا شيء مؤسف، أن الجهل أصبحوا علماء. مشكلة الجهل، أصلا هذا الشخص الذي ينسب هذا المعنى على الشرك لا يفهم معنى الشرك. المضحك في الآن، المبكي أيضا، أن هؤلاء الذين يعتبرون السلام على رسول الله شركا هم يقولون اللهم صل وسلم. سبحان الله، أنا إذا سلمت على رسول الله هذا شرك، فكيف أطلب من الله عز وجل أن يكون مشركا؟ السلام على رسول الله شرك، السلام على رسول الله عمل محرم، فكيف أقول اللهم أنت افعل المحرم، أنت كن مشركا؟ اللهم صل وسلم على رسول الله، هكذا يسلم ويعتبرونه شرك، أو على أقل التقدير يعتبرونه محرما. عجيب، عمل محرم أقول إلهي أنت افعل هذا المحرم. السلام على رسول الله عمل مستحب، بل أحيانا يكون واجبا وجوبا شرعيا. ولكن الصلاة في محلها، السلام في محلها. هناك نقاط أخرى دقيقة في هذه الآية المباركة، آية عظيمة، بل اعتبرها البعض من المحققين أنها من أعظم فضائل رسول الله وأهل البيت في القرآن. آية رائعة في سياقها، وآية عظيمة في محتواها. إذا تأمل الإنسان في هذه الكلمات الواردة، إن الله وملائكته يصلون بصيغة الجمع، هذه الكلمات كلها لها معاني دقيقة. لماذا جاء القرآن الكريم بكلمة على النبي لا على الرسول؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم الأمر القرآني على أي حال الآية بحاجة إلى تأمل وتدقيق ومراجعة. هناك نقاط أخرى لضيق الوقت نتركها في ختام حديثنا. نذكر بعض المسائل الشرعية المرتبطة بهذا الذكر العظيم، ذكر الصلوات. تعلمون ربما سابقا ذكرت لكم أن الصلوات من جملة أهميتها أنها تحتوي على الدعاء، والدعاء أعظم من قراءة القرآن كما ورد في الرواية الشريفة. والدعاء هذا ليس لإنسان عادي، وإنما الدعاء لأشرف خلق الله عز وجل وهم رسول الله وأهل البيت، فيكون الدعاء هذا أعظم من جميع الأدعية. ولهذا السبب نحن قبل أدعيتنا ندعو بالصلوات. لماذا؟ لأن هذا الدعاء قبل أن نطلب أي طلب من الله عز وجل، أعظم طلب من الله عز وجل هو الصلوات، فهو دعاء، الصلوات دعاء. بالإضافة إلى أن الصلوات ذكر لمن؟ ذكر لله، نقول اللهم، هذا ذكر لله، وذكر لرسول الله، نقول صل على محمد. وذكر لأمير المؤمنين ولأهل البيت، نقول وآل محمد. فهي جامعة لذكر الله وذكر رسول الله وذكر أهل البيت في هذه العبارة القصيرة. هناك مسائل شرعية كثيرة أو لا أقل أقول عديدة ذكرها الفقهاء، أذكر بعضها في هذه العجالة. أولا، يستحب ذكر الصلوات لو سمع الإنسان اسم النبي، هذا واضح. ويستحب الصلوات حتى لو سمع الإنسان كنية رسول الله، كنية من كنى رسول الله، أو لقبا من ألقاب رسول الله. مثلا من جملة كنى رسول الله صلى الله عليه وآله أبو القاسم. وهكذا بالنسبة إلى ألقابه كالمصطفى والمجتبى. المسألة الأخرى، يستحب ذكر الصلوات لمن سمع اسم النبي حتى لو كان في الصلاة الواجبة، بل حتى لو كان في أثناء القراءة. هذا من المستحبات. يعني ماذا؟ يعني هو يقرأ سورة الحمد، يقول مالك يوم الدين، سمع اسم النبي، هل ينتظر أن يكمل السورة ثم يصلي على النبي وآله؟ لا، في نفس المكان عندما كمل الآية التي هو فيها يذكر النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته ثم يكمل السورة. هذا أيضا من المستحبات، لا يؤخر ذكر الصلوات حتى بهذا المقدار. من جملة المستحبات، إذا كتب الإنسان اسم رسول الله صلى الله عليه وآله يستحب أن يكتب الصلوات. البعض يكتفي بكتابة صاد، هذا أيضا أظنه جاءنا من العامة. أول ما رأيت في الكتب السابقة في كتب العامة كانوا يكتبون صل عم، يعني صلى الله عليه وسلم حسب طريقته. هذا الاختصار من أين؟ مستحب أن الإنسان يكتب كل الصلوات. متعب؟ أبدا ليس متعبا، بل فيه البركات. هذا أيضا من المستحبات. من المستحبات أن الإنسان إذا ذكر اسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أيضا يصلي على رسول الله وأهل بيته. وهكذا بالنسبة إلى أسماء الأئمة، وهكذا بالنسبة للأنبياء، حتى الأنبياء إذا ذكر الإنسان اسم نبي من الأنبياء يستحب أن يصلي على رسول الله وعلى آله وعلى ذلك النبي. يعني ماذا يقول؟ يقول على مثلا يقول النبي موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة. بالنسبة إلى خصوص إبراهيم الخليل، الإنسان مخير بين طريقتين، إما يقدم رسول الله وآله على إبراهيم فيقول على نبينا وآله وعلى إبراهيم الصلاة، أو يقدم إبراهيم يقول على إبراهيم وعلى نبينا وآله الصلاة. هذه أيضا من المستحبات في هذا المجال. المسألة الأخيرة في هذا المجال، يستحب رفع الصوت بالصلاة على محمد وآله. الإنسان يتألم حقيقة كثيرا أيضا من الجاهل بالنسبة إلى البعض، لا يعرف الحدود، يتدخل في أمور لا يعرف حدودها. لماذا رفع الصوت بالصلاة؟ أصلا لا يفهم لماذا رفع الصوت بالصلاة. لا، البعض يقتل هذا المعنى، مع أن هذا المعنى ورد في الحديث الصحيح بلا إشكال وبلا خلاف. الحديث مروي بطريق صحيح عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. في ختام الكلام وحسن الختام، نصف الختام، حديث شريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إذا ذكر النبي فأكثروا الصلاة عليه. فإنه من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة. الله يصلي على الإنسان، ليست صلاة واحدة، 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة، ولم يبق شيء مما خلقه الله. كل ما خلق الله ماذا يصنع؟ ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى على العبد، هذا العبد الذي ذكر اسم رسول الله وأهل بيته، لصلاة الله عليه. الله يصلي على هذا العبد، فكل ما خلق الله عز وجل يصلي على هذا العبد لصلاة الله وصلاة ملائكته. فمن لم يرغب في هذا، البعض عملا أقول لا يرغب في هذا، في مجلس فيه العشرات، أحيانا فيه المئات، أحيانا يذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله، 10-5 من الناس يصلي، الباقي بعض الناس فكره في مكان ثاني، فكره مشغول، ما التفت، ما استمع، لا بأس، معذور. بعض الناس لا ينتفت، مشغول بكلام، يرغب عن هذا الثواب العظيم. إذا سمع أن فلانا من المرشحين يعطي 1000 دينار لمن يصوت له، يسرع 1000 دينار. أما هذا الثواب العظيم، الله عز وجل يصلي على الإنسان، ليست صلاة واحدة، 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة، يرغب عنه. البعض والعياذ بالله، وهذا هو الأخطر، يرغب عن الصلوات استصغارا. لا أقصد أفراد من مذاهب أخرى، لا، أولئك ما شوف في طريق من بدايته فيه نظر، لا أقصد من أنفسنا، منا يرغب، ليس مهما، لا تأكدون عليه. الله عز وجل أكد، أهل البيت أكدوا. الذي يرغب عن هذه، عن هذا الأجر، عن هذا الثواب، عن هذه الآثار العظيمة الدنيوية والأخروية، فمن لم يرغب في هذا، لم يرغب في هذا الثواب، فهو شيئان: جاهل، أولا جاهل، لا يستوعب عظمة الصلوات. أنت ادفع تشيك بمبلغ 100,000 دينار لطفل صغير ينظر للتشيك يمزق التشيك وكأنه لم يكن شيئا. لماذا؟ لأنه جاهل، لا يفهم عظمة هذا التشيك، لا يفهم أن هذا التشيك يمكن أن يغير حاله كثيرا. أبدا لا يستوعب. هذا الذي يرغب عن الصلوات جاهل، لم يرغب في هذا الثواب، هذا جاهل. هذه الصفة الأولى، فمن لم يرغب في هذا، في هذا الثواب العظيم وفي هذا الأثر العظيم، فهو جاهل مغرور غرور الدنيا. والأخبر من ذلك، قد برأ الله منه ورسوله أيضا برأ منه وأهل بيته. اللهم إنا نسألك وندعوك، اللهم يا خير من سئل وأجود من أعطى وأرحم من استرحم، اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآله في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآله في المرسلين. اللهم أعط محمدا وآله الوسيلة والفضيلة والشرف والرفعة والدرجة الكبيرة، وابعثهم مقاما محمودا يغبطهم به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج مهدي آل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.